السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا بإذن الله بداية لسلسلة من الدروس، أسأل الله أن تكون مباركة علينا في الدنيا والآخرة في التذكرة بأمور الآخرة. ومن أهم الأشياء للإنسان أن يذكر أمر الآخرة، لأن الغفلة عن ذكر الآخرة يصيب القلوب بأمراض القسوة، ويصيب الإنسان بالكسل في الطاعة، ويورث طول الأمل. وطول الأمل داء عضال، كما قال أهل العلم: من قل أمله أو من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، ذلك لأنه إذا تذكر الموت رضي بالقليل وسعى في مرضات الله عز وجل. ومن طال أمله ابتلي بأشياء: الكسل عن الطاعة، وتسويف التوبة، وقسوة القلب، والإفراط في الإقبال على الدنيا، ونسيان الآخرة. خمسة أشياء. من طال أمله ابتلي بهذه الخمسة: الكسل عن الطاعة لأنه يظن أن الأمر لا يزال أمامه طويلا، إن لم يطع اليوم أطاع غدا، وهكذا يظل يمنيه الشيطان حتى يلقى الله عز وجل ولم يدخر لنفسه زادا ينفعه في الآخرة. يكسر عن الطاعة ويسوف التوبة، يزال الشيطان به أن يسوف توبته، أن أمامه أمدا طويلا وأمدا بعيدا وعمرا طويلا، فلا يزال يؤخر حتى يفجأه الموت وهو على حال لا يحب أن يلقى الله عليها. جزاك الله خير. ويقسو قلبه، لأن من أهم الأمور لصلاح القلب ورقته تذكر الآخرة. ولذلك لن تجد في القرآن تقريبا صفحة في المصحف أو مجموعة من الآيات إلا وهي تذكر بالآخرة، لأن في ذلك صلاح القلب. وتذكر الآخرة ينبت في القلب الخشية من الله عز وجل والحذر من الوقوع في المعاصي، وينبت كذلك أمرا عظيما وهو الشوق إلى لقاء الله عز وجل، لأن الآخرة لا تتعلق أمورها فقط بالنار والعذاب، وإنما فيها الجنة وفيها رؤية وجه الله عز وجل. فتذكرها بما فيها إنعاما وعذابا يخوف العبد من عذاب ربه ويجعله مقبلا على لقاء ربه، وهذا يصلح القلب ويجعله منشغلا بما ينفعه. ونسيان الآخرة يجعل الإنسان يفرط في الإقبال على الدنيا حتى إنه لا ينسى أنها دار ممر، وأنها ليست بغاية، وأنها ليست مستقرا له، وأنه سيغادرها حتما إلى دار أخرى، ويجعله ينسى الآخرة. وهذا النسيان المتوعد عليه بالعذاب: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولذلك سمى الله عز وجل الآخرة بالنبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، مختلفون بسببه اختلافا كبيرا بين مؤمن وكافر، بين مؤمن به يستعد له وبين كافر جاحد به، بين طائع وعاصي، اختلاف الناس حقيقة مترتب على ذلك. وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. مع كونه عظيما إلا أنهم معرضون عنه، عن تذكره وعن العمل والاستعداد له. ولذلك اهتم القرآن جدا بهذا الركن، ركن الإيمان باليوم الآخر. ولذلك أثاب الإيمان به وتذكره له أثاب عظيمة كما سيأتي في الآيات والأحاديث. ومن ذلك أن الله عز وجل مع ما ذكر من فضل الجهاد وفضل الشهادة، فإن أقل الناس هم الذين يقبلون على ذلك، وبين سبحانه وتعالى أن السبب في ذلك الركون إلى الدنيا. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا. سؤال لتحقيرها: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو وقفت لكان سؤالا والجملة بتمامها مقارنة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن نسيان تذكر الآخرة يجرئ العبد على معصيته، فقال سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ما الذي حملهم على هذه الجرأة على خداع الناس والغش والإقبال على معصية الله عز وجل؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وقال سبحانه وتعالى كلا إنها كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة. لم يتذكروا ولم ينتفعوا، فأثمر ذلك فيهم عدم الخوف من الآخرة فتجرأوا على معصية الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في معرض التذكير بالآخرة وأنها التي لابد أن تكون الغاية بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيم وأبقى، وضرب لنا مثالا في القرآن لأناس جاءوا يطلبون الدنيا، هم السحرة الذين استعان بهم فرعون ليناظر موسى عليه السلام، فجاءوا يطلبون مطلبا واحدا فقط، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. والفراعنة هكذا شأنهم، يقربون السحرة الذين يدجلون على الناس ويلبسون على الناس الحقائق ويقربونهم ويعطونهم المزايا الكبيرة، فهكذا قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. فلما جاءوا يطمعون في الدنيا وأقبلوا لمناظرة نبي الله موسى ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا مقولتهم الفاسدة الفظيعة، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لكن الله عز وجل أراد أن يحول هذه القلوب في مثال نادر عجيب لا ينقضي العجب منه أبد الزمان، حتى أن هذه القلوب في لحظات يتحولون من كفار فجرة إلى شهداء بررة. ألقى الله وأذن أن يلقى الإيمان في قلوبهم فإذا بهم يتحولون تحولا عجيبا. بعدما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وإذا بالأمن لا يتوقف على ذلك، على حد أنهم فقط سيخسرون المزايا التي وعدهم بها، بل سيتوعدهم بفناء هذه الدنيا وما فيها من نعيم بعذاب شديد. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فقالوا مقولة عجيبة تنافي ما كانوا يقولونه منذ قليل، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. احتقبوها بعد أن كانوا جاءوا منذ قليل يطلبونها، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ثم انظر إلى الخاتمة والله خير وأبقى. هو يقول لهم لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فإذا بهم يلقون بالدنيا وراءهم ظهرية ويتذكرون أما الآخرة في موضعين، في موضع الخشية إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، وفي موضع الرجاء شوقا إلى الله، فقالوا والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. والله عز وجل يبين أن أكثر الناس غافلون عن تدبر أمور الآخرة، ويصف ذلك سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، معرضون عن هذا الحساب، عن الاستعداد له. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وهذه الغفلة تورد الإنسان موبد الندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، فات الوقت وانتهى، إنها كلمة هو قائلها، بل كما سيأتي في تفصيل أحوال الآخرة بإذن الله في كل موطن من المواطن يتمنون الرجوع، في كل موطن إذا ما ضرب الصراط على جهنم وقبل ذلك في الحساب وأهوال القيامة وبعد ذلك إن دخلوا النار يتمنون الرجوع في كل موطن. وأول ذلك إذا جاء أحدهم الموت قال رب اوجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لكن لن يحدث ذلك. أولم نعممكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والله عز وجل بين أن تذكر الآخرة هو الذي يجعل العبد مستقيما على طاعته، لأنه أنكر على من يداهن في دينه ويبيع بعضه بعرض من الدنيا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، جرم فظيع وعظيم، فضلا عن من يبيع دينه كله مع أول بادرة ابتلاء، مع أول بادرة ابتلاء. فمن باع بعضه أنكر الله عليه هذا الإنكار الشديد. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم بين العلة، ما الذي جعلهم يبيعون بعض دينهم بعرض من الدنيا؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. ثم بين العاقبة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لا ينصرون بأحد ينصرهم وينجيهم من العذاب، ولا يخفف عنهم، حتى تخفيف العذاب غاية وأمنية كما سيأتي في تفصيل الأحوال الآخرة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، حتى لو كان التخفيف ليس مستديما يخفف يوما واحدا، ثم يعود الخلود ويعود التعذيب على ما كان من الأشد، لكن لا يحصلون ذلك يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم وصلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الإيمان بالآخرة هو الذي يطيب قلوب المؤمنين المظلومين في هذه الدنيا، وهو الذي يبعث الأتقياء على الكف عن الظلم والانتصاب للنفس والانتقام وشهوة العلو. ذلك أن من تذكر الآخرة علم أن ما عند الله خير وأبقى. ذلك الذي يحمل على العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ذلك الذي يحمل على الصبر، كما قال ابن آدم لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليس عن عجز كان يستطيع أن يفعل ذلك وأن يرد ذلك، لكنه بين العلة: إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فتذكر أحدهما فكف عن ذلك وتحمل حتى القتل، ولم يرعوي الآخر حتى مع تذكيره بأن مصيره إلى النار إن فعل، فأقبل على ذلك وأقدم وأقحم نفسه موعد الهلاك. ولذلك حين يأتي أو تأتي الموعظة يذكر الله دائما بالآخرة، يرغب أهل الإيمان. لما خاطب الأزواج ألا يظلموا الزوجات أو نساءهم، قال: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يحثهم على ذلك، لأنه إن استعلى في الدنيا فإن تذكر الآخرة علم أن الله علي كبير، وأنه سيأتيه يوم الحساب فيكفه ذلك عن ما هو مستطيع أن يفعله وأن ينفذه وأن يمرره، لا عن عجز لكن عن تذكر لأمر الآخرة، عن تذكر للحساب رجاء فيما عند الله عز وجل وخشية من عذابه. وقال سبحانه وتعالى مبينا سبحانه وتعالى أن تذكر الآخرة هو الدافع إلى عظائم الأمور والأعمال. قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لما حققوا هذا الإيمان سارعوا إلى تعمير بيوت الله عز وجل، لم يجعلوها خاوية ولم يجعلوها مساجد الضراب والكفر والتفريق بين المؤمنين، جعلوها عامرة بمجالس العلم وذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن وما يحب الله ويرضى. غالبوا الكسل وغالبوا ما يعوقهم عن ذلك، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ما الدافع؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فدفعهم ذلك أن يعمروا مساجد الله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بل قد دفع تذكر اليوم الآخر إلى الجهاد. قال سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يأتون إليك يطلبون الإذن للانصراف عن الجهاد، بل يريدون أن يجاهدوا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. من الذي يستأذن إذن؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم لا تكرهم بعاثنا إلى طاعتك أبدا. اللهم ارزقنا العزيمة على الرشد. وكذلك فرق الله بالإيمان باليوم الآخر بين مسالك أهل الإيمان الذين يوالون هذا الدين ويعادون عليه ويحبون لأجله ويبغضون لأجله وبين الذين لا هم عندهم لهذا الدين. قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما نفي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. من فعل ذلك من تودر إلى الكافرين إلى المنافقين إلى المفسدين إلى الذين يحبون ألا تعلو راية الدين والشريعة من فعل ذلك ليس مؤمنا قطعا بالله واليوم الآخر. ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر وكانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء لا يحدث ذلك أبدا ولكن كثيرا منهم فاسقون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كيف وهم لو تذكروا اليوم الآخر لعلموا أن أرجى شيء عندهم هو ولاؤهم لهذا الدين. ألا ترى إلى قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مشركين. قال أهل العلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين استغفر الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فقال أهل العلم إذا جاءهم ملك الموت ورأوا عذاب الله عز وجل ودوا أن لو كانوا مسلمين. فإذا دخلوا في قبورهم ورأوا ما في القبور من أهوال ودوا لو كانوا مسلمين. فإذا قامت القيامة بأهوالها وعظائمها ودوا لو كانوا مسلمين. وهكذا في كل مرحلة حتى إذا أدخلهم الله النار فعذبوا ودخل معهم أهل الكبائر في درجة أخرى ليست في درجتهم من النار لا تأكلوا منهم مواضع السجود من أهل الكبائر من الموحدين ممن قضى الله أن يعذبوا بذنوبهم ممن وجحت سيئاتهم. فإذا بهم يقولون لأهل التوحيد ما أغنى عنكم إيمانكم قد أدخلكم الله النار فيغار الله لهم فيأمر الملائكة أن تخرجهم فتكون حصرة على الكافرين. وهنا قرأ صلى الله عليه وسلم أيضا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كيف يوالى أعداء الله عز وجل أو كيف يواليهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم تفاصيل هذا اليوم ويعلم أن الله يشفع المؤمنين بعضهم ببعض بوابطة الإيمان والانتماء لهذا الدين ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. اذهبوا فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون من قد عرفوا حتى لا يبقى في النار من موحد إلا أخرجه الله عز وجل. تذكر اليوم الآخر الذي يغفل عنه وينكر ذلك وينكر أن الله عز وجل لن يسوي بين المحسن والمسيء والطائع والعاصي والكافر والمؤمن فهذا من أعظم الطعن في حكمة الله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تذكر الغاية من الخلق تكون بتذكر ما بعد الموت. الموت حقيقة لا ينكرها أحد ولا يستطيع أحد أن ينكرها فما الذي يأتي بعدها؟ فالغافل هو الذي ينسى ذلك ويظن أن الله عز وجل سيسوي بين من أحسن ومن أساء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نزه الله نفسه عن ذلك فتعالى الله الملك الحق لا يكون ذلك أبدا. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولذلك من أعظم الأمور في صلاح القلب واستقامة السلوك تذكر اليوم الآخر أن يكون دائما اليوم الآخر على بال لك. ولذلك جعله الله أحد أركان الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تعالوا إذن نسير في تذكر تفاصيل هذا اليوم ولقد اخترت كتابا هو كتاب معارج القبول لأخذ منه هذا المبحث. وسبب اختياري له أنه سلك مسلكا صحيحا في دراسة العقيدة إذ أنه ينطلق دائما من الآيات والأحاديث مع الإكثار منها جدا وسبيل صلاح القلوب دائما هو الوحي أفضل من أي كلام، أن تتدبر كلام الله عز وجل الذي أنزله من عنده سبحانه وتعالى. ما كان هذا القرآن أن يفترى، لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، ولذلك فالانطلاق دائما من كلام الوحي من القرآن والأحاديث والسنة هو الذي يصلح القلوب ويجعلها مستقيمة. ولذلك بدأ مصنف الكتاب في الكلام عن اليوم الآخر بذكر آيات كثيرة رحمك الله عن الموت وعن اليوم الآخر، ولكل آية منها أثر في السلوك والعمل كما سيأتي إن شاء الله. ثم بدأ في الحديث عن علامات الساعة الصغرى، ثم علامات الساعة الكبرى، ثم بدأ في الحديث عن مراحل اليوم الآخر، كيف تبدأ بالموت، ثم بنزول القبر وعذابه ونعيمه، ثم البعث بعد الحياة البرزخية والنشوب والنفخ في الصور، ثم موقف الحساب، ثم مشاهد القيامة، من الميزان والصراط، من الشفاعة والحوض، ومن ما يؤول إليه أمر المؤمنين بعد ذلك من تفاصيل ما بعض ما جاء في ذكر الجنة وفي ذكر النار. فنسيه مع الكتاب حيث صاف، ونبدأ ذلك بآياته بآيات من كتاب الله عز وجل ذكرها رحمه الله. قال: الركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فقرن بين اليقين بالآخرة، واليقين علم لا شك فيه، اليقين انمحاء الشك، ولذلك يأتي اليقين في مقاولة الشك، والشك جعله الله مذمة لمن قصر به عمله. قال: بل لا يؤمنون بالآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. واليقين هو من أيقن بلا شك أنه مقبل على ما أخبر الله عز وجل به، فكان هذا اليقين ركنا في إثبات الإيمان له، ومن أوائل ما ذكر في القرآن أو أول ما ذكر في صفات أهل الإيمان هو هذه الصفة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والبر يأتي بمعاني، وأشهرها الخير الكثير وما يؤول إلى حال العبد من النعيم. فهنا البر جعله الله عز وجل في أول صفات من يدخلون في هذا الوصف، من آمن بالله واليوم الآخر، فدفع ذلك الإيمان إلى أعمال، وأقام ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لا خلة أي لا خلة تنفع صاحبها إلا ما كان لله تعالى، فإن الله تعالى ذكر خلة منفية وخلة مثبتة، فقال سبحانه وتعالى في الخلة التي لا تنفع: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. وقال: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهناك خلة مثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة بين أهل الإيمان وما بينهم من محبة لله في الدنيا تثمر ثمراتها في الآخرة بأنهم إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ولذلك استجد دائما أن جميع الآيات التي تتكلم عن الإيمان باليوم الآخر مرتبطة بعمل، لا خلة ولا شفاعة، والشفاعة أيضا هناك ما نفي منها وهناك ما أثبت منها. لا شفاعة أي لا شفاعة للكافرين، ولكن هناك شفاعة مثبتة لأهل الإيمان بأنواع الشفاعة التي سيأتي تفصيلها. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ست أنواع من الشفاعة: وشفاعة الملائكة، وشفاعة أهل الإيمان، وشفاعة أرحم الراحمين، بل وشفاعة للأعمال. فالقرآن يشفع، والصيام يشفع، أنواع الشفاعة بين المخلوقين من الخلق إلى الخلق لها شرط أن تكون بإذن الله عز وجل، لا يشفعون إلا لمن ارتضى إذن الله للشافع أن يشفع وفي المشفوع أن يشفع فيه، ذلك تفضلا منه على المشفوع وإكراما منه للشافع، وسيأتي تفصيل ذلك في الشفاعة بإذن الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان صخب عليه تراب فأصابه وابل مطر فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الذي ينفق ماله رئاء الناس لن يجد ثوابا عند الله عز وجل، أما الذي يتذكر الآخرة فعمله موجه إلى هذا حيث يكون أفقر ما يكون إلى ثواب ذلك، كما فعل سعيد بن عامر الجمحي. وكان عمر رضي الله عنه قد ولاه على حمص، وكان أهل حمص يقال لهم الكويفة الصغرى تشبيها بأهل الكوفة في شكايتهم للعمال، وكان عمر يحسن الظن بسعيد بن عامر ويحبه لكنه كان يتفقد عماله، فخرج يوما يتفقد سعيد بن عامر فسأل عنه أهل حمص، وكانوا لكثرة شكاياتهم يسمون بالكويفة الصغرى، فقالوا: ننكر عليه أربعة أمور. فقال: وما هي؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعاظم النهار. قال: هذه عظيمة. وقالوا: ثم إنه لا يجيب أحدا بليل. قال عمر: وهذه أيضا عظيمة. قالوا: ولا يخرج إلينا يوما في كل شهر. فقال عمر: وهذه عظيمة. قالوا: وتأخذه الغنطة أو يغنة الغنطة أي الموتة بين الأيام، كل فترة يأتيه ما يشبه الموت. فقال عمر: فإني سائله عن ذلك. فأرسل إليه فقال: هم يشتكون منك، أسمعوه ما قلتم. فقال: يشتكون منك في أربعة أشياء. قال: وما هي؟ قال: أسمعوه. قالوا: لا تخرج إلينا حتى يتعاظم النهار. فقال: ما كنت أود أن أخبر بذلك، لكن يا أمير المؤمنين لا خادم عندي، وإني أعجن عجين أهلي ثم أنتظر حتى يختمر ثم أخبز لهم خبزا ثم أتوضأ فأخرج إلى الناس. قال: والثانية؟ قالوا: لا يجيب أحدا بليل. قال: وما جوابك؟ قال: ما كنت أود أن أخبر به، فإني قد كلفت من أمر المسلمين ما كلفت، وإني رأيت أن أجعل لهم النهار وأجعل الليل لربي أتزود فيه لآخرتي. قالوا: ويمكث يوما في الشهر لا يخرج لنا. قال: وما ذاك؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما عندي إلا ثياب واحد، ليس عندي ما أبدله به، ولا خادم عندي، فإني أمكث يوما في الشهر أغسل ثيابي حتى إذا جفت كان آخر النهار فخرجت إليهم. وهو أمير على حمص، أمير. قالوا: والرابعة؟ قالوا: يغنط الغنطة بين الأيام، تأتيه ما يشبه الموتى. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد كنت في قريش وأسرت قريش خبيب بن عدي رضي الله عنه غدرا، ثم إنهم عذبوه فبضعوا لحمه، قطعوه تقطيعا، ثم أتوا به إلى جذع نخلة بين الناس، ثم سألوه: أيرضيك أنك سالم ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال: لا والله، ما أود أني سالم في أهلي ومالي ويصاب محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. قال: ثم دعا عليهم، فجعلت أخشى أن يصيبني الدعاء وألوم نفسي وأنا يومئذ على الشرك أني لم أنصره في هذا الموقف، فكلما تذكرته خشيت وظننت أن الله لن يغفر لي فأصابني ما أصابني. فرق عمر لحاله رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. ثم أرسل إليه بألف دينار، فلما جاءه العامل بالمال فرحت امرأته وقالت: أغنانا الله عن خدمتك. قال: أو أخبرك بخير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: ننفق المال في وقت، ننفق المال لمن يأتينا به أحوج ما نكون إليه. قالت: فافعل إذن. فجعل يصوره صورا، ثم أتى برجل من أقاربه يثق به، فقال: اذهب بهذه إلى مسكين آل فلان، وبهذه إلى مريض آل فلان، وبهذه إلى أرملة آل فلان، وبهذه إلى محتاج آل فلان حتى أنفق المال كله، فلم يبق منه إلا ذهيبة فأعطاها لامرأته فقالت وما تغني هذه، أين ذهب المال؟ قال ذهب حيث يأتيك أحوج ما تكونين إليه. هل يفعل ذلك إلا من كان مؤمنا بالآخرة راجيا ما عند الله عز وجل؟ ولذلك من فعل ذلك لوجه الله عز وجل لقيه في يوم أحوج ما يكون إليه، أما من فعل ذلك ابتغاء رياء الناس فإنه قد خسر خسرانا عظيما، فما ينفع الناس وما يضرون، وما الذي يضره إن سخط عليه الناس وراضي عنه رب الناس؟ هل يكون له ضرا أو نفعا؟ ما أعظم حسرته إن أتى يوم القيامة فوجد ذلك في ميزان سيئاته بدلا من أن يكون في ميزان حسناته. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن، آخر آية نزلت من القرآن، وهي الآية 281 من سورة البقرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والتقوى أن تجعل بينك وبين ذلك وقاية، وأنت سترجع الله حتما، فيكون المعنى اتقي أن ترجع إلى الله فلا تجد عنده ما ينجيك، فلا تجد عنده ما ينجيك، وذلك بالعمل الذي يرضي الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سؤالهم بالتثبيت على طاعة الله عز وجل كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة لا ومقلب القلوب، وكما تقول أم سلمة رضي الله عنهن جميعا كان يدعو كثيرا فيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سئل في ذلك قال ليس من قلب من قلوب العباد إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وجمعوا بين الهبة التي ليست بمقابل، لأنه إن نظر إلى العبد بما يستحقه فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، والله ما يتجرأ عبد صادق مع نفسه أن يسأل الله أبدا أن يعامله بما يستحق وإلا كان داعيا على نفسه. فإن سأله نعمة الهداية فلابد أن تتداركه رحمة الله عز وجل، هب لنا من لدنك من عندك بما لا نستحق رحمة إنك أنت الوهاب، كثير الوهب سبحانه وتعالى والهبات والعطايا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ولذلك لما حضرت سفيان الثوري الوفاة جعل يبكي، فقالوا له لما تبكي؟ تبكي ذنوبك؟ فقال والله ما الذنوب إلا مثل هذه. أمسك بحفنة من تراب ثم ألقاها في الهواء. كان كثير الطاعة لا يتجرأ على معصية الله قط. قال ولكن أخشى أن يسلب عني الإيمان قبل الموت. حتى الإمام أحمد رحمه الله جعل تأتيه السكرات والإغماءات قبل الوفاة، فيقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول لا بعد لا بعد، فجعلوا يندهشون حتى كادوا أن يفتنوا كيف للإمام أن يكون هذا قوله. فلما أفاق سألوه عن ذلك فقال إن الشيطان قد أتاني عضا على إصبعه، فقال أفلت مني يا أحمد، فجعلت أقول له لا بعد لا بعد، لا يزال هناك نفس في الدنيا لا يأمن على نفسه فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاءت الآية هذه في وصف أناس استهانوا بما سيلقون في الآخرة، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. احذر من ذلك، احذر من يغرك في دينك. يقول لك إن رحمة الله واسعة، نعم، لكنه يدعوك إلى ترك العمل، لا يحذبك من الله عز وجل، يبسط لك الأمور على أن ذلك أمرا يسيرا وأنه سيدرك بأقل القليل، ثم يغرك في دينك. حتى يجرئك على معصية الله عز وجل. فهؤلاء قوم تجرؤوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ولو علموا حقيقة النار فإن الله تعالى غمس فيها كافرا غمسة واحدة وكان أنعم أهل الأرض. ثم قال هل رأيت نعيما قط؟ فقال أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. لو علموا ذلك ما تجرؤوا على أن يغمسوا فيها للحظات، بل قد تجرؤوا فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فجاءت الآية ردا عليهم، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ثم ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما الذي حملهم على ذلك؟ خدعهم الشيطان وغرهم بابتغاء المدح عند الناس، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم سؤال والله ما له من إجابة منصفة إلا أن يرجعوا عن فعلهم هذا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. وقال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ما كان قط ليضرب بهذا الميعاد على وجه التخويف دون الحقيقة، كما يقول الزندقة ذلك بأن كما تخوف ابنك بأنه إن لم يفعل هذا ستفعل به كذا وأنت لا تنوي أبدا. إن وعد الله حق لا يتخلف، ومن زعم أن الله لا يفعل ذلك فقد رمى الله بما لا يليق. ومن أصدق من الله حديثا سؤال غرضه التقرير لا أحد، إذن فسيأتي الجمع لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. والحرث هو الزرع وله ثمرة، فمن زرع هنا لثمرة الآخرة نعم بقطف الثمرة، وثمرة الآخرة لا تأتي بدون عمل، لا تأتي هكذا، لا يسوي الله عز وجل بين عباده. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، كما ذكرت أن كل آية يترتب معها عمل، فالآية هنا تحذر أن نسيان الآخرة يجعل الله عز وجل يطبع على قلب العبد فيزين له المعاصي حتى إنه كما يقولون يحفر قبره بيديه ويورد نفسه موارد الهلكة. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يمشي كالأعمى لا يبصر نورا في الطريق، في الطريق الذي في نهايته هلاك، في نهايته غضب الله وسخطه وانتقامه، في نهايته نار تلظى، نعوذ بالله من ذلك. لكن الذي حمله على ذلك عدم إيمانه بالآخرة، فإن الله عز وجل عاقبه بغفلته تلك وتكذيبه أن زين له السوء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية ثم انظر العمل المترتب فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل، وهذا الوصف الجميل جاء مرة مقترنا بالصفح وتارة مقترنا بالصبر، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصفح الجميل هو الذي لا عتاب فيه، صفح بغير عتاب بغير معاتبة لمن أساء. وكذلك الصبر الجميل صبر لا تسخط فيه ولا شكاية. فهنا قال فاصفح الصفح الجميل، ما الذي يحمل إنسانا على أن يصفح هذا الصفح الجميل عمن ظلمه، خاصة إن كان ذلك العفو مقرون بالإصلاح، فمن عفى وأصلح فأجوه على الله. حين تذكر ذلك حمله ذلك على الصفح الجميل. وكانت نفسه تشح بذلك وتضن وتريد أن تنتصب، فلما تذكر أن من عفى وأصلح أجوه على الله فإنه حمله ذلك إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. لا يفعل ذلك من لا يرجو هذا الثواب. وقال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. جاء في بعض الروايات وقف ابن عباس على أكاد، إن الساعة آتية أكاد، فقال له صلى الله عليه وسلم نعم يا ابن عباس إنه لا يكاد. وهذا بأسانيد فيها نظر والله أعلم، لكن المعنى صحيح، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، ذلك أنه قد جعل لها علامات سيأتي تفصيلها من علامات صغرى ومن علامات كبرى كما قال أهل العلم، لتجزى كل نفس بما تسعى ثم العمل، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سؤال المغفلين الذين يقولون هذا على سبيل التكذيب أو على سبيل التسويف أو على سبيل الشك أو على سبيل التأجيل، إنه لوعد بعيد، لكن الله عز وجل قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وقال سبحانه وتعالى قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، كما قال في موطن آخر قل عسى أن يكون قريبا. وقال تعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، جاءت جوابا لمن قال من الكافرين لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، فرد الله عليهم قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، ثم جاء بمناظرة بين الذين استضعفوا وبين الذين استكبروا، بين من اتبعوا أهل الباطل، وبين تبوأ بعضهم من بعض كما سيأتي في مشاهد القيامة إن شاء الله. وقال تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، والفتح يأتي بمعنى النصر كقوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، ويأتي بمعنى الفصل والحساب كما هو في هذه الموطن، وكما في قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذا من معاني اسمه الفتاح، منها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ومنها أنه الذي يفصل بين عباده ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فهنا قال يقولون متى هذا الفتح هذا الفصل إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، إذا حضرهم الموت لا ينفع الإيمان، أو إذا حضرهم الفصل بنزول العذاب لا ينفع الإيمان أيضا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وقال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، مع أنها آية أنزلت لجميع الناس، لكن الذي ينتفع بها فعلا من خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، استثناء سيأتي بيانه، أي من شاء ربك من أهل التوحيد أن يخرجوا بعد التعذيب الذي قضاه الله عليهم، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال سبويه وطائفة من أهل العلم طالما كان المستثنى أقل من المستثنى منه أكثر من المستثنى منه فإن إلا بمعنى الواو، أي وما شاء ربك، فإنه لا يخرج من الجنة أحد. وقال بعضهم هي في أهل التوحيد أيضا، فإن حين يدخلون الجنة ويقول الله لأهل الجنة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، فخلودهم ناقص في وقت البدء لا في وقت الانتهاء، فجعل هذا الاستثناء لذلك لدخولهم متأخرين، فإنه لا ينطبق عليهم من طبق على غيرهم ممن لم يعذب. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، كما قال في موطن آخر: إن من أموالكم وأولادكم عدو، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف يكون عدوا؟ إن صرفه عن الآخرة، إن حمله على سلوك سبل الحرام، فهو يهلك نفسه ويهلكهم معه بأن يوفر لهم أن يعصوا الله عز وجل، فيضيع الأمانة التي في رقبته، وهو بذلك يكونون فتنة له وسببا في تأخيره عن الجهاد تارة، وفي تأخيره عن الإقدام تارة، وفي أكل الحرام تارة، وفي نبذ الدين تارة، حتى يذكر الله بذلك. اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يفر المرء من أبيه وأمه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان. وقال تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى بصيغة الماضي مع أنه سيأتي بعد ذلك، لكنه ما قال سيأتي. طيب حاضر. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى بصيغة الماضي مما سيقع في المستقبل، وذلك لتأكيد حدوثه وقطعية حدوثه. وأما أن الأهل لا ينفع بعضهم بعضا فبذلك تفصيل في القرآن، قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. من كان يخشى على أهله فليعمل عملا صالحا وليجعل يحملهم على طاعة الله عز وجل، فإذا جاء يوم القيامة نفعهم شفاعة بعضهم لبعض ورفع الله الأدنى إلى الأعلى. أما من كان يموت على الكفر فإنه لا ينفعه ذلك، فإن إبراهيم عليه السلام قد دعا أباه إلى عوة صابرة مهذبة متأنية مليئة بالحجة، لكنه أعرض وقال: إن لم تمتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أو ابن مسعود على ما أذكر، أراجع الصحابي: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة، يعذب، والغبرة سواد وغبار وعذاب شديد، فيقول: ألم آمرك أن تؤمن بالله أو أن تتبعني؟ فيقول: لكني اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم لربه عز وجل: قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ فيقول له: انظر، فإذا بأبيه كذيخ، أو هو ذيخ متلطخ في نتنه. الذيخ هو الضبع، قال أهل العلم لأن الضبع حيوان أحمق، وكان آزر كذلك إذ لم ينتفع بدعوة إبراهيم له، فيؤخذ بقوائمه فيلقى به في النار، وإنما مسخ على هذه الحالة وفقا بإبراهيم لئلا يرى أباه يلقى في النار على صورته التي يعرف. وكذلك ما كان من أمر نوح مع ابنه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لكن طالما كان الإنسان في الدنيا فيرجى للناس الهدى ويستعين عليهم بالدعاء وبدعوتهم بالرفق، والله يقلب القلوب سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. نكتفي بهذا القدر من الآيات، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله ما بقي من الآيات والأحاديث، فإنه سيبدأ في ذكر علامات الساعة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وألا يجعل حظنا من ذلك سماعا لا يخالط القلب، وأن يصلح بذلك قلوبنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجبر نقصنا واستر عيبنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم اهدنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك وأنت سميع الدعاء، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، أنت الحي الستين، يا من تستحي أن ترد يد عبدك صفرا يا رب العالمين. نرفع إليك أكف الضراعة يا رب العالمين. قد طال علينا الأمد فقست قلوبنا، قد طال علينا الأمد فقست قلوبنا، قل زادنا إليك، قل زادنا إليك، قل زادنا إليك. اللهم زودنا بالتقوى والعمل الصالح. اغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا، اعصمنا فيما بقي من أعمالنا، تحمل الحقوق عنا، ارزقنا توبة نصوحا ترضى بها عنا رب العالمين. هب لنا من لدنك ما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخف الأشياء عندنا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اربط على قلوبنا، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اصرفنا عن السوء وأهله وعمله يا رب العالمين، جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أدخلنا برحمتك في عبادك المخلصين، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا، قر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وذل المفسدين والكافرين والمنافقين. اللهم إنك على ما تشاء قديم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب لنا أبناءنا رب العالمين، اصنعهم على عينك واصطنعهم لنفسك، ربنا معهم يا رب العالمين. اهدنا واهد آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصهرنا وأرحامنا وأصحابنا وجيراننا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن اجتمع معنا على طاعة لك. اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. لا تحجبنا عن طاعتك في الدنيا ولا عن رؤية وجهك في الآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا خطأنا وعندنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.